من المملكة العربية السعودية. معكم على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 405-29-99 والفاكس 442-55-33. معكم على الهواء. على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله تعالى قد اصطفى من خلقه رسلا وأنبياء، هم صفوة الله من خلقه وأكرم الخلق لديه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهم الذين اختارهم الله تعالى واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ الشرائع ودعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهديهم أكمل هدي وأحسنه، واتباعهم واجب على كل مؤمن، وأخلاقهم هي أعظم الأخلاق وأكرمها وأسمعها. معالم في أخلاق الأنبياء عليهم السلام، هذا هو موضوعنا والذي سنتناوله مع فضيلة الدكتور الداعية عبد العزيز بن محمد السدحان والأستاذ في الكلية التقنية بالرياض. تحقيقا لرغبة كثير من الإخوة والأخوات لحد الشيخ، نحن نستضيفه في هذه الدقائق، سائلين المولى عز وجل أن يرزقه السداد والتوفيق في هذا اللقاء مع الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، حياكم الله وإياكم. فضيلة الشيخ، كمدخل لهذا اللقاء نود أن نتحدث عن مكانة الأخلاق في الإسلام، ونذكر بعضا من الأدلة الشرعية وما جاء حولها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا السداد في القول والرشاد في العمل، اللهم ينفع المتكلم والسامعين بما يقال. الأخلاق قبل الإسلام كانت هناك خصال معظمة، وكان جاهليين على كفرهم لهم مروءة ولهم صفات يعنون بها، وجاء الإسلام العظيم فأقر تلك الصفات التي فيها الحسن، وعدل ما كان في بعضها من السوء، وحذر ونهى عن خصال سيئة عندهم. فعلى سبيل المثال، كانت الجاهلية تعظم الوفاء بالوعد، وهذا من عظيم الأخلاق وحسنها، وجاء الإسلام بالحث عليه والترغيب بالوفاء به والتحذير من الإخلاص به. ويحضرني ما ذكره الذهبي في ترجمته في كتاب تجريد أسماء الصحابة، في ترجمته لعوف بن النعمان، قال: كانوا في الجاهلية يحب أن يموت الرجل عطشا ولا أن يكون مخلافا للوعد. كان عندهم إكرام الجار، كان عندهم الأمانة، كان عندهم المروءة، بل كان عندهم الغيرة على الأعراض، حتى أن الواحد منهم يأنف أن يجلس أحد مكان امرأته في الدار، بل كان جاهلية إذا استوت امرأة عن راحلته نحرها حتى لا يركب أحد مكان امرأته. جاء الإسلام فعظم شأن الأخلاق وحث عليها، ويكفي أن من أعظم أو أن من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله تعالى أثنى على حسن أو على حسن أخلاق الأنبياء، فقال عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض علماء الشافعية شهد الكريم على هذه الآية وقفة جميلة، يقول: تعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم هو أعظم عظيم، أو هو أعظم عظيم هو الله عز وجل. وأما ما جاء في النصوص الشرعية النبوية فكثيرة جدا، حتى أن بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين
أفرد مصنفات مستقلة في الأخلاق عموما وفي بعض الأخلاق خصوصا، وأكتفي بذكر بعض النصوص حديثين بذكر اثنين وثلاثة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. فجعل صاحب الأخلاق الحسنة كالصائم بالنهار وكالقائم بالليل. فقال عليه الصلاة والسلام: العمل كالإيمان، إن طاب أسفله طاب أعلاه، وإن خبث أسفله خبث أعلاه، ألا وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الاستزادة فهناك كتب الجامعة والمختصة بفضائل الأخلاق.
جزاكم الله خير الشيخ على هذه المقدمة. وحتى نعود إلى فريق العمل، نذكر الإخوة والأخوات الذين سيشاركون في التواصل معهم في التنفيذ على الهواء: عبد الكريم العنقري وفهد البركات، ومن استوديو البث محمد العبود، عبد الله الأسمري في التنفيذ للفترة الزميل عبد العزيز العيد، في الإخراج فهد المعاثم، وفي الإشراف والمتابعة الأستاذ عبد الله الدوسري. جزاكم الله خير الشيخ عبد العزيز، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع العظيم. أقول الشيخ إن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد القرآن يتحدث تارة عن الأنبياء مطلقا عليهم اسم الأنبياء، أحيانا يتحدث القرآن عن الرسل أو المرسلين. إذا تحدثنا عن ضوابط تتعلق بالأنبياء عليهم السلام، أبرز هذه الضوابط الشيخ.
أولا يقال إن تفريق بين لفظ الرسول والنبي مشهور في كتب الحديث كتب النبوات، فمنهم من جعل هذين اللفظين مترادفين، ومنهم من عمم الرسالة وخص النبوة.
طيب،
وبالنسبة لما ذكرتم شيخ عبد الكريم عن بعض الضوابط، فأهل العلم في مبحث النبوات ذكروا أمورا كثيرة تتعلق بالنبوات. ويحسن يقال إن من حكمة الله جل وعلا في خليقة الناس أن فاضل بينهم في الأعمار وفي الأرزاق وفي الصفات، وهذه الفوارق لا تؤثر تأثيرا شرعيا إلا بتميز الناس بتقوى الله عز وجل. ولهذا الميزان الحق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا كانت الرفعة الحقيقية هي الرفعة بالإيمان، حتى قال بعض أهل العلم في تفسير جميل: الرفعة في الناس رفعتان، رفعة الإيمان على غير المؤمنين، يعني رفعة أهل الإيمان على غير المؤمنين، ورفعة أهل العلم من أهل الإيمان على من سواهم. وقد جمعت الرفعتان في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قالوا: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الذرة العليا وفي المكانة الرفيعة والمرتبة الشريفة التي لا يبلغها أحد من الناس، لأن الله جل وعلا اصطفاهم وخصهم بخصائص من الناس. أيضا يا شيخ عبد الكريم، مما ذكر في مقام النبوات أنه على رفيع مقام النبوة وعظيم شأن أصحابها ومكانة أهلها، إلا أنهم ليس لهم شيء من خصائص الألوهية والربوبية، بل هم عباد مخلوقون، هم أعظم دعاة التوحيد إلى الله عز وجل، يبلغون رسالة الله بشر، يمرضون ويبكون ويحزنون ويموتون. وذكر أهل هذا لمن باب الرد على من غلى في مقام الأنبياء فخصهم أو جعل فيهم أو نعتهم لبعض صفات الألوهية والربوبية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام اصطفاهم الله وخصهم دون الناس، ومع هذه الخصائص فتبقى لهم البشرية وتبقى لهم صفات البشر، فهم بشر يأكلون ويشربون ويمرضون كما تقدم الكلام ويموتون، لكن تخصيصهم بمقام النبوة هذا تشريف من الله، الله يختفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
جزاكم الله خير. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات على الهواء مباشرة، ونحن نتحدث عن هذه المعالم في أخلاق الأنبياء عليهم السلام. يتحدث معنا ضيفا في الاستوديو فضيلة الداعية الشيخ عبد العزيز بن محمد السبحان حفظه الله. شيخنا الكريم، لا شك أن الأنبياء والرسل هم أكرم البشر أخلاقا وهديا، وهم أعظم خلق الله آدابا، وذلك في كل صور من الصور الأدبية وجوانبها. شيخ، نريد أن نستأنس ببيان هدي الأنبياء وأدبهم مع الله عز وجل
بحيث يكون ذلك نبراسا لمن بعدهم ومن يقتدي بهم من المؤمنين. لو ذكرتم بعضا من أخلاق الأنبياء عليهم السلام شيخ.
أحب أن أصدر هذه الأخلاق شيخ بضابط أو بتنبيه
تذكر
أن الله جل وعلا قد يذكر أحد أنبيائه عليهم السلام بصفة الحميدة. هذه الصفة هي في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الأنبياء يقتدي بعضهم ببعض. فمثلا إذا ذكر الله في حق أحد الأنبياء وأثنى عليه بالوفاء بالوعد، فإن هذا النعت وهذا الوصف يعني في حق جميع الأنبياء. فهذه أو هذا الأمر يزيد إشكال عند بعض الناس، يقول أثنى الله على بعض الأنبياء بخصال دون الآخر، يقال ثناء الله على أحد أنبيائه ثناء على جميع الأنبياء. عودا على مسألة الشيخ عبد الكريم، من أعظم أخلاق وخصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعظيم أو عظمة خشيتهم لله عز وجل. فهم أكثر الناس خشية لله عز وجل، لما هم أعلم الناس بالله وأتقى الناس بالله. والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعلم العلماء دون إشكال هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لربه وأتقى الناس لربه. ولما جاء النفر الثلاثة وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، فغضب عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن هذا المنهج وأن هذا المنحى منحا مغلوط. قال أما والله إن أعلمكم وإن أتقاكم وأخشاكم لله لأنا. ولهذا المتأمل في الآيات الكريمة يرى خشية الأنبياء لله عز وجل. هذا نوح عليه السلام لما سأل ربه نجاة ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم. خشي عليه الصلاة والسلام وتحقق عنده مقام خشية، فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل مع زوجه من الشجرة ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه المبادرة في الاعتراف بما فعل دليل على عظيم خشيتهم لله عز وجل. وخذ مثلا آخر وأخير، ذنون عليه الصلاة والسلام لما ذهب مغاضبا كما قص الله جل وعلا علينا، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات، فنادى مباشرة في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم تأمل في حال موسى عليه السلام عندما قتل القبطي ثم تنبه إلى فعله فأسرع بإجابة التوبة، ثم هم جرى في جميع الأنبياء تجد أن مسارعتهم في رجوع من الله عز وجل دليل من أعظم الأدلة على أنهم أخشى الناس وأتقى الناس لله عز وجل.
جزاكم الله خير. سوف نعود إلى هذه الأخلاق بعد أن نأخذ هذه المداخلة مع فضيلة الشيخ زيد بن عبد الله آل قرون عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ زيد.
حياكم الله شيخ زاكين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحييك أبا خالد وأحيي ضيفة الكريم الشيخ عبد العزيز سبحان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يسدد قوله وأن يصلح لي وله وللجميع النية والعمل. في الحقيقة أن هذا الموضوع وهو الحديث عن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موضوع طويل وموضوع ذو شجون، وإذا كان الحديث عن خلق واحد من الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة يحتاج في ظني إلى إفراد حلقات حتى تقتصى جوانبه وينظر إلى دقائقه ويستفيد السامع من مضامين أخلاقهم عليهم صلوات الله وسلامه، فكيف وقد جمع في قالب واحد ليقدم بصورة عامة؟ لأني أعلم أن مثل هذه البرامج من طبيعتها أن تكون أحيانا عامة، ولعل كما يقال حسبنا من القذافة ما أعطى بالعنف. أقول أيها الأحبة إن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي أعلى الأخلاق وأجلها وأقدمها، وهي التي ينبغي أن يقتدى بها ويشار على نهجها، وكما سمعنا كيف كان تعظيمهم لربهم صلوات الله وسلامه. أيضا من جملة أخلاقهم عليهم صلوات الله وسلامه ذلك الحرص العجيب الذي حباه الله عز وجل قلوب أنبيائه على هذه الأمة، يبذلون ويقدمون وينالهم من الأذى والمشقة والنكد والكدر ما ينالهم، ومع ذلك هم صابرون محتشمون. ولعلنا إذا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وصفة المرسلين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم لوجدنا من حياته مثلا عاليا، ووجدنا أنه القدوة التي ينبغي أن يسار على نهجه عليه الصلاة والسلام في هذه الأوقات والأزمات التي كثر فيها التخبطات وكثر فيها وللأسف من قد ينسب إلى الخير والصلاح ومع ذلك إذا نظرت إلى أخلاقه ودقائق شمائله وجدته بعيدا كل البعد عن أخلاق هذا الإسلام. ولذلك ينبغي أن يكون قدوتنا ممن هم صفة الخلق وأكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه. إذا نظرت إلى هذا النبي الكريم وهو مثال لغيره من الأنبياء، فالحديث عنه حديث عن أنبياء الله ورسله، إذا نظرت إليه في بيته وجدت المعلم ووجدت الأب ووجدت الزوج ووجدت صاحب الأخلاق الكريمة التي لا تختلف من وقت إلى وقت ولا حين إلى حين، وجدت تعامله في بيته مع خادمه كما يتعامل مع غيره من الناس. ونحن بحاجة إلى إثارة مثل هذه القضية. أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ثم يخبرنا عن أخلاقه وتصرفاته وتعاملاته بأنه ما قال قط لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل قط لشيء لم أفعله لما لم تفعل، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويمازح زوجاته ويسابقهم كما نقل ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لم تكن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مجردة إليه، بل حتى مع الناس خارج منزله في مسجده مع الكافر مع اليهودي مع من يقابله مع من يؤذيه كانت الأخلاق عالية والآداب سامقة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. لم تكن تلك الأخلاق بسمة ترسم على الشفاه أو عبارة يقدمها الإنسان في الأسواق والطرقات والأزقة ليجامل بها أو يماري، بل كان ذلك خلقا تربى عليه صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين لما عائشة عندما سئلت عن خلق النبي قالت أتقرأ القرآن وحديث مسلم؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. اللين والرفق في التعامل مع الآخرين كان هو مثالنا في كل شيء، يشد عنقه ويؤثر الصوف على عنقه، تلقى عليه صلى الله عليه وسلم سل الجزور، يؤذى في طريقه بالأشواك ومع ذلك يذهب النبي يتفقد ذلك الذي كان يؤذيه لما لم يجد، يزور اليهودي في بيته. إذا نظرت إلى تعامله مع أولئك الذين شددوا عليه في العبارة ورموه صلى الله عليه وسلم بالكلمات النابئة بالسحر والكهانة وإنما يعلمه بشر، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع كف الضراعة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا نظرت إلى واقع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار تجد أنه يمازحهم ويداعبهم، يا أبا عمير ما فعل المغير. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ عمر الفاروق رضي الله عنه، الصحابة برمتهم كانوا يجدون من النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا لهذه الكلمة، كلمة الأخلاق التي أصبح الناس ربما ولا نقول الناس لكن من الناس من يتزين بها ولربما تظاهر بالصلاح والخير وللأسف تجد أن عنده خللا. ولذلك إذا أردنا الأخلاق من ينابيعها فلننهل من أخلاق الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فإنهم أزكى الناس خلقا وأفضلهم مقاما وأعرفهم بالله عز وجل في كل شيء. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على ما تقدمون. وحقيقة تطفلي بين يدي الشيخ هو كما يقال مثل حامل التمر إلى هجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه ويبارك فيه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وأيضا يبارك فيك وفي علمك. شكرا لكم الشيخ زيد. هناك تعليق الشيخ عبد العزيز.
أولا أشكر الشيخ زيد على كلامه الطيب إلا في آخره فهو حامل الماء للعطشان وأسأله. وحقيقة كلامها الكثير غير جميل، لكن أؤكد على ما قالها الشيخ، نحن في هذا الوقت في حاجة إلى التخلق والتعامل بأخلاق النبي عليه السلام مع جميع طبقات الناس، مع الوالدين، مع العصاة، مع ولاة الأمور، مع الكفار، حتى مع البهائم. حياة النبي كما أشار الشيخ زيد شمولية في جميع جزئيات الحياة وكلياتها. أما ادعاء الخلق الفاضل وادعاء ارتداد النبي عليه الصلاة والسلام مع المخالفة الواضحة في تصرفات العبد وتصرفات ذلك المدعي، لا شك أن هذه دعوة باطلة. فأنا أشد على عضد أخي الشيخ زيد وأقول نحن في هذا الوقت بحاجة أن نفهم منهج النبي عليه السلام وكيف كان يتعامل مع جميع طبقات المجتمع وبخاصة في مثل هذه الأوقات العصيبة التي اختلط فيها الحابل بالنبي.
وأنا أؤكد على ما قلتم فضيلة الشيخ حفظكم الله الشيخ عبد العزيز بأن المؤمنين بأنبياء الله تعالى الحريصون على اتباعه، لا شك
بأنه يجب عليهم أمور معينة من جهة الاقتداء بالأنبياء والأخذ بهديهم، ولكن يبقى هناك شيخ غلو من بعض الناس في مقام بعض الأنبياء، لعلكم تعالجون ذلك.
من أعظم دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هي الأصل الأصيل، دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل.
طيب.
ومن لوازم التوحيد البعد عن كل ما يخدش على التوحيد من الغلو وما يتبع ذلك. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بدأوا دعوتهم بالتوحيد وهم على فراش الموت بالتوحيد. فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لبنيه فيما قص الله علينا أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعدي. يعني كان همه وكان حرصه وكان مراده أن يبقى أولاده على التوحيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت يعالي سكرات الموت، سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، كان يقول أعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة تقطع وتؤكد بأن هذا المنهج هو كان، أو عفوا كان نهج الأنبياء في بدء حياتهم، بدء رسالتهم إلى آخر لحظات أعمال الدعوة إلى التوحيد. والغلو كان مما نبه وحذر وأنذر ورعب به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. عيسى عليه السلام نهاهم، وكل الأنبياء ينهون أقوام عن غلو فيه، لأن خلق النبي الواحد خلق لجميع الأنبياء. فلهذا نرى من يزعم أن من محبة الأنبياء الغلو في مقاماتهم، حتى أن بعضهم يصرف لهم شيئا من أنواع عبادة لله عز وجل، والأنبياء دعوتهم قائمة على التحذير من هذا المزلق الخطير. يدعي بعضهم أن عيسى إله، يدعي بعضهم أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، يدعي بعضهم أن الأنبياء يكشفون الضر. ولا شك ولا ريب أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قائمة على هدم هذا الغلو وعلى تعميق جذور التوحيد في نفوس المدعوين.
جزاك الله خير.
نعود مرة ثانية بعض الناس يظن أنك إذا قلت هذا الكلام أن هذا تنقص مما قبل الأنبياء، ولا شك أن مثل هذا إذا كان جاهلا يعلم بالتي يحكم. ويقال أن الله جل وعلا يقول قل إن كنتم في حق نبينا عليه السلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمحبة الله أو محبة الرسول عليه السلام من لوازم محبة الله، ولا تكون المحبة حقيقية إلا إذا فعل المحب ما أمر به من أحبه.
جزاكم الله خير. مرة ثانية نعود يا فضيلة الشيخ، وقد ذكرتم جزءا من أخلاق الأنبياء، نتحدث ونذكر بعض الأخلاق مرة ثانية يا شيخ عبد العزيز.
من أخلاقهم عليهم الصلاة والسلام عظيم عظيم أدبهم مع الله عز وجل. خذ هذا الموقف من عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأله الله وهو أعلم بحاله، فأنت قلت للناس التسلون وأني إلهي من دون الله، ماذا قال عليه السلام؟ تأدب في الخطاب مع ربي عز وجل، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته ولم يقله، لكن الأدب مع الله عز وجل، إن الله يعلم ذلك عنه، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علمني. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام وعيسى بهذا المقام دعوته ودعوة جميع إخوانه الأنبياء إلى التوحيد وهدم الشرك، ولكن عيسى عليه السلام سلك مثلك أدب الأنبياء. ولدي كثير شيخ عبد الكريم كلمة جميلة قال فيها بنصها، وهذا توفيق للتأدب بجواب الكامل.
نعم تفضل.
من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدم انتقامهم عليهم السلام أنفسهم. الإنسان كان نبيا عليه السلام كسائر إخوة الأنبياء لا ينتقم لنفسه شيء قط، وكما أشار الشيخ زيد في معرض حديثه لذلك الرجل الذي جذب قميص النبي برد النبي عليه السلام حتى قال أنس رأيت صفحة العنق قد تأثرت من البرد شدة الجلد، ومع هذا قال ذلك الرجل يا محمد، لاحظ يا محمد صيغة الخطاب أو النداء، مرني من مال الله الذي أعطاك. فتبسم النبي عليه السلام وقال أعطوه من مال الله الذي أعطاني. أيضا يعقوب عليه السلام لما علم أولاده بانتظاح أمرهم وعلموا بخطأهم وعلموا أن والدهم قد يعني علم بأن يوسف موجود وأنه حمزق أتى منكسرين إلى أبيهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. مع أن يعقوب في مقام الأبوة وكبر السن قد ذاق الأمرين بفقد ولديه يوسف ثم من بعده، ماذا قال عليه السلام؟ قال سوف. يقول بعض العلماء أن سوف من الاستقبال، أخر الاستغفار لهم إلى السحر. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، لأن الاستغفار بالسحر من أفضل أوقات قبول الاستغفار، كما أثنى الله في قوله والمستغفرين بالأسحار. أخي أبوس عليه السلام لم ينتقم من إخوانه مع شناعة ما فعلوا به ومع قدرته على أن ينتقم منهم، لكن لما علموا أمره وعلموا أنه عرف يعني ما مكروا مكرهم وخداعهم، قالوا وإنك لأنت يوسف. ماذا قال إسلام؟ قال أنا يوسف. وهذا أخي لم ينس فضل الله عليه، قد من الله علينا إنه من يستطع يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بيّن أن صبره واحتسابه وثباته كان بفضل الله وبتوفيق الله له، وأن الله تعالى هو الذي ثبته. مع هذا لما اجتمع شمه ما وضخ أو علم في إخوانه، بل قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. قال بعض التفسير ما قال من البئر حتى ما يجرح مشاعر إخوانه. وأيضا زاد في الطيب طيبا فقال من بعد أن نزغ الشيطان زك بيني وبين أخوتي، مع أن الشيطان لم ينزغ من جهة يوسف عليه السلام بل نزغ من جهة إخوانه، ولكن هذا من كمال خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير. ما زلنا مع الإخوة في اللقاءات على الهواء مباشرة ونحن نتحدث عن هذه المعالم العظيمة في أخلاق الأنبياء عليهم السلام، وضيفنا هو الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله. شيخنا الكريم، لا شك أن أخلاق الأنبياء الرفيعة ذكرتم جانبا كثيرا منها، كانت لها ركائز ومعالم بارزة وخصائص تميزها عن غيرهم من الناس. لو ذكرنا هذه الخصائص، هل للأنبياء خصائص دون الناس شيخ عبد العزيز؟
هذا المبحث في قراءتي القاصرة وجدت من خلال كلام أهل العلم عليهم رحمة الله وحفظ الله أحياءهم أنهم يقسمون خصائص الأنبياء إلى قسمين اثنين. خصائص الأنبياء عليهم السلام دون الناس، وخصائص نبينا عليه الصلاة والسلام دون إخوان الأنبياء عليهم السلام، مع الاشتراك كما تقدم في أن جميع بشر وليس لهم حظ من خصائص الربوبية والألوهية. لكن ذكر العلم أن من خصائص الأنبياء دون الناس الوحي، فهم مخصوصون بالوحي، ومن خصائصهم عليهم الصلاة والسلام العصمة، وأنا أذكر شيخ فرد رجل، ومن خصائصهم أيضا ما جاء في الحديث أن أعينهم تنام دون قلوبهم. كذلك من خصائصهم أنهم يخيرون عند الموت، فقبل قبض روح النبي يخير إن شاء أن يبقى مخلدا أو أن يقبض. وأيضا من خصائصهم أنهم يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام واختلف بعض المهاجرين مع الأنصار رضي الله تعالى عنه في دفنه. جاء فيما أذكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول يدفن النبي حيث قبض، فدفنوه في مكانه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر من خصائصهم أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. قد يقول قائل شيخ عبد الكريم ولكن هناك من غير الأنبياء من لم تأكل أرض أجسادهم، يقال هذا قد يكون في بعض الناس وقد يكون، لكن في حق الأنبياء، في حق جميع الأنبياء، لكن قد يكون لبعض الناس إما من كرامة الله له أو شيء آخر. أيضا من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام أنهم أحياء في قبورهم يصلون. هذا فيما يتعلق يا شيخ بخصائص الأنبياء دون الناس. أما في مقام نبينا صلى الله عليه وسلم فيجمع أو من يجمع ذلك على بعض ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمس لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب بمسيرة شهر. ذكر بعض الشراح أن الرسول إذا أراد أن يغزو قوما فإن عدوه يلقى في قلبه رعب قبل وصوله بشهر. وكذلك كما قال عليه السلام في بقية الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل إلى أخيه، ثم قال وأحلت لي المغاني وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث في إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وحيث جاء بهذا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبي. هذه بعض خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الاستجابة والتوسع فهناك كتب الخصائص وكتب أيضا كما كتب قاضي عياض الشفاء، وكذلك في بعض كتب الشمائل مع شروحها.
جزاكم الله خير.
نعم. طيب
الشيخ صالح ابن غانم السدلان
فضيلة العلامة الشيخ صالح يتحدث أيضا معنا ومع الشيخ عبد العزيز السبحان في هذه المداخلة. مرحبا بفضيلة شيخنا.
حياكم الله شيخ. الله يحييك. والله حياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياك الله شيخ الصالح. حياك
الله بالخير.
جعلك الله مطلوب.
كيف حالكم؟
حياك الله بك شيخ.
كيف الصحة؟ ترى ما سمعت حديثكم.
نحن نتحدث شيخ عن معالم في أخلاق الأنبياء عليهم السلام. ذكر فضيلة الشيخ مقدمة عن هذه المعالم وهذه الأخلاق لأنبياء الله ورسله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرابطة بين الأنبياء والرسل، العلاقة بين أنبياء الله ورسله علاقة وثيقة ورابطة قوية ومتينة، لم تتغير ولم تتبدل عبر أيام إرسال الله الرسل وإنزاله الكتب، ألا وهي الدعوة إلى العبودية لله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة لله جل وعلا، ورفض كل ما يناقض العبادة لله جل وعلا أو يتنافى معها بأي وجه من الوجوه. فهذه العلاقة بين أنبياء الله ورسله علاقة لم تتبدل. قال الله جل وعلا في ذلك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإلى آخر الآيات. وهذه تدل على أن أنبياء الله ورسله أوحى الله إليهم، وكان أولهم نوح عليه السلام أو آدم عليه السلام عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأوحى إلى محمد وأوحى إلى إبراهيم وإسماعيل وغيره من أنبياء الله ورسله كما أوحى إلى نوح. والذي أوحاه إلى نوح عبادة الله وحده لا شريك له، ورفض عبادة الأصنام، كما قال نوح عليه السلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم النهار. وفي ذلك قال محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سبحانه: قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه العلاقة بين أنبياء الله ورسله هي القوية، العلاقة المتينة القوية الراسخة التي لا تتغير ولا تتبدل. وكان ختم ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الباقية الخالدة إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين وأرسله رحمة للعالمين، كما قال الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا هذه دعوة إلى العقيدة الإسلامية، أن يقتدي الناس بأنبياء الله ورسله ويعتقدوا ويقتدوا بإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنه: قل يا أيها الذين سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فواجبنا جميعا معاشر المسلمين رجالا ونساء أن نتمسك بهذه العقيدة، وواجبنا جميع علماء وقضاة ومدرسين وحكام ومحكومين أن ندعو إلى العقيدة وأن نكثف هذه الدعوة في كل مناسبة وفي كل وقت وحين، وأن نلقن ذلك الناشئة وأن نلقن ذلك الكبار والصغار، وأن يكون الهم الأكبر والأوحد في هذا الموضوع هو الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة لله جل وعلا. ولعل ما تكلم فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز يعني أشمل وأكمل، والوقت أمامه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع من فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة لطيفة الحقيقة من الشيخ صالح إلى أن دعوة الرسل جميعهم هو نشر كلمة التوحيد. تعليق الشيخ عبد العزيز سبحان على ذلك. يمكن أن أضع عنوان لكلمة الشيخ صالح: أن من أخلاق الأنبياء أن بعضهم يصدق بعضا وأن بعضهم يؤكد دعوة من قبله. يمكن أن يقال هنا من أخلاق الأنبياء الوفاء بالعهد والوعد، وهذا على قسمين: بالعهد مع الله ومع الناس. والشيخ صالح تطرق إلى قضية العهد مع الله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق وتؤمنون به وتنصرونه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم أسري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. إذن ما شاء الله الشيخ صالح من أخلاق الأنبياء هو أن بعضهم هو أنهم من أوفى الناس بعهودهم مع الله تعالى. أما مع الناس فكما أخبرنا الله عز وجل في شأن إسماعيل عليه السلام: إنه وكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فوفاء العهد مع الأنبياء عليه السلام من أخلاقه الوفاء العهد مع الله، وفاء العهد مع الله كما في مجمل كلمة الشيخ صالح، ووفاء العهد مع الناس هم أحرص الناس على وفاء عهودهم مع الله جل وعلا ومع خلق الله.
جزاكم الله خير. زميلنا فهد البركات سيخرج بفاصل ومن ثم العودة إلى برنامجنا مع الشيخ عبد العزيز السبحان.
معكم على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 405-299-99 والفاكس 442-55-33. معكم على الهواء على الهواء على الهواء.
مرحبا بكم مرة ثانية مع فضيلة الشيخ عبد العزيز السبحان حفظه الله، وهو يتحدث عن هذه المعالم العظيمة في أخلاق الأنبياء عليهم السلام. وكأني بالمثلين الشيخ عبد العزيز سلمك الله يغدونا ويرغبونا ويستأنسونا أن تتحدثوا وتكملوا هذه الأخلاق العظيمة أخلاق الأنبياء. أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم السلام ظاهر ما تقدم أنهم أشكر الناس لله عز وجل، ولقد قص الله جل وعلا علينا أدلة أو أخبارا كثيرة في عظيم شكر الأنبياء لله عز وجل مع عظيم منزلتهم ورفع مقامهم. فنوح عليه الصلاة والسلام ذكره الله تعالى وأثنى عليه بالشكر فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أيضا في الخليل عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ثم قام الله شاكرا لأنعمه. سليمان عليه السلام لما قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر على نفسه. ولا شك أن سليمان عليه السلام كسائر الأنبياء من أشكر الناس لربه. وموسى عليه السلام لما أخبره الله بالاستفاء له حتى على شكره فقال: يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وعليه السلام فيما أخبر الله في سورة طه موسى أيضا ماذا قال؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا مع هارون أخيه عليه السلام، أي ومن الذكر والتسبيح الشكر لله. ونبينا عليه الصلاة والسلام أشكر الأنبياء لله جل وعلا مع شريف منزلته وعظيم مرتبته، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فلما كل في ذلك مع ما له منزله قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. لكن يا أستاذ الكريم في هنا مسألة أحب التنبيه عليها. يظن كثير من الناس أن الشكر لا يكون إلا باللسان، وهذا مفهوم قاصر. دائرة الشكر واسعة، ولهذا يكون الشكر بالقلب بأن يعتقد العبد اعتقادا جازما أنه لولا الله ما تيسرت له نعمة خاصة ولا عامة. وشكر الله جل وعلا باللسان أن ينهج لسان العبد بشكر الله تعالى صباح مساء، وشكر الله جل وعلا بالجوارح أن يسخرها في طاعة الله ويتذكر أنها من نعم الله عليه وأن يحفظها ويكفها عن معصية الله، وشكر الله بالنعمة التي أنعم بها من برية أو مال أو بيت أن يحفظه عن المحرمات وأن يعمره بالطاعات. ومن فضل الله علينا وعلى الناس أن الله جل وعلا يجازي بالشكر جزاء عظيما، ولك هذا الحديث أن تتخيل عظيم فضل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها أو شكر الله عليها إلا كان ذلك الحمد أو الشكر أفضل من تلك النعمة. وقال عليه الصلاة والسلام في لفظ مقارب: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان الذي أعطى أفضل من الذي أخذ. أيضا الشيخ من أخلاق الأنبياء وهي خصلة عظيمة مسارعتهم في الخيرات. المؤمن ينبغي إذا بدر له خير أن لا يتوانى، قد يموت، قد يحال بينه وبين بمرض أو بشغل بنسيان. ومن ثناء الله على الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. والأنبياء كلهم يقولوا أنا أول المسلمين، أي المبادرين الممتثلين. ولهذا حث الله على المسارعة فقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. إن أذنت بالشيخ حسين أذكر قضية يعني في هذا المجلس المبارك عن أن التفريط في الخير قد يفوت على الإنسان أمرا عظيما من الأجل. أذكر يا شيخ أحد الصالحين من العباد الصالحين من اشتعل رأسه شيبا واشتعل قلبه بالطاعة إلى آخره مرض، وكنت أحب هذا الرجل محبة عظيمة، وكان يحب ليدعو لي الوالدي وهذا ما زال يحب له. المهم بلغني أنه قال لنا لم يزرني فلان، فأحدثت أن أزوره. ولكن في ذلك اليوم في بعد العشاء شغلت وكنت أحدث نفسي هل أزوره اليوم أو أخرها، فقلت لعلي أرجع الزيارة إلى غد. فلما كان العصر وذهبت إلى بيته ووقفت عند البيت وسألت أحد الأولاد قال مات والدي نصف ساعة. ولا شك الإنسان هو قضاء القدر لا مرد له، لكن الإنسان إذا شعر بتفريطه غد ولا ترجي عمل اليوم إلى غد لأن غدا يأتي وأنت فقير. من أيضا أخلاق الأنبياء عليهم السلام معرفتهم أو عظيم معرفتهم بحق الوالدين. الوالدان أمرهما عظيم وشأنهما كبير. لك أن تتخيل لو كان مشركين وكان يدعوان أولادهم إلى الشرك، بل كانوا يجاهدان أو أولادهم على الشرك. هنا المسلم مأمور ومنهي، مأمور بمصاحبتهما بالمعروف ومنهي عن طاعتهما. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم جاءك النهي فلا تطعهما، جاءك الأمر وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر في شأن الأنبياء وأخلاق مع والديهم. نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. والدعاء لوالدين من أعظم البر بهما. ويحيى عليه السلام: وبرا بوالديه. وعيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي. وسليمان يقول يتحدث بنعمة الله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وذكر الولد بصلاح ونعمة والده عليه بعد نعمة الله من شكر الله لا من جهة العبد. يوسف عليه السلام لما دخلوا عليه أهله، دخل عليه والده وإخوانه، ماذا قال؟ رفع من العرش وخر له في الجبل. ثم ماذا قال؟ شكر الله جل وعلا وتحدث بنعمة الله جل وعلا وأن ذلك من فضل الله عليه لا من فضله على نفسه. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم كانوا ضارين أو كلهم كانوا ضارين بوالديهم. أما إبراهيم الخليل فمن أعجب العجب: يا أبتي إني قد جاء أجعي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك. وفي أول خطاب: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يقول بعض المفسرين فيما أذكر الشيخ يقول: وقد تلطف الخليل بأرق العبارات وأفضل العبارات في كسبي وقلبي أبيه الذي أصر على عناده واستكبائه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد كان بارا بوالديه. قد يقول قائل: كيف يكون بارا بهما وقد مات أبواه؟ الجواب أنه عليه الصلاة والسلام كما قال شيخنا الشيخ صالح فوزان قد استأذن ربه عز وجل أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه عليه واستأذن ربه أن يستغفر فأبى فبكى عليه الصلاة والسلام. أيضا من بره عليه الصلاة والسلام بوالده بره بعمه، فكما قال عليه السلام: عم الرجل صن أبيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام بارا بأعمامه تم البر. ومن فائدة العلمية شيخ انقسم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كما أفاد بذلك ما أذكر الشيخ محمد بن عثمان رحمه الله إلى أقسام ثلاثة: قسم آمن به ونصره كالعباس وحمزة رضي الله تعالى عنهما، وقسم نصره ولكن لم يؤمن به كأبي طالب، وقسم عاداه وحاربه وآذاه وهو أبو لهب،
ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام بارا بجميع، بارا بمن آمن وبارا بمن يؤمن بدعوته. ولك أن تتخيل أنه عليه الصلاة والسلام ما زال مستمرا في بره بعمه إلى أن مات عمه، وهو يقول عند فراش موت عمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجك بها عند الله. ولك أيضا أن تتخيل أنه كان يقول: لا أستغفرن لك ما لم أنعك. وكان عليه السلام أيضا من بره يخاطب أعمامه: يا عم، يا عباس، يا عمه. ولهذا بر الوالدين من ألزم اللوازم في حق المسلم بخاصة عامة، وفي حق طالب العلم بخاصة.
جزاكم الله خير. إذن هدي الأنبياء عليهم السلام في التعامل مع الزوجات والأولاد والأقارب هو أفضل هدي وأحسن نهج وأكمل الأدلة على ذلك كثيرا من القرآن والسنة. سوف نعود إلى هذا المحور مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بعد أن نأخذ هذه المداخلة مع فضيلة الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بفضيلة الدكتور عبد الحكيم.
أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا خالد، وحيا الله الشيخ عبد العزيز. الحقيقة أن الاستماع إلى حديث الشيخ استماع إلى حديث ينبغي أن لا يقطع ولا ينقطع بجميل عبارته وحسن استنباطه. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي علمه. لكن ما هي يعني إن كان لي من حديث فما هو إلا فتح باب للشيخ لتفيض قريحته وليتحدث إلينا أكثر وأكثر. إن كان من وصفه، فقبل أن أقف مع خلق أو خلقين من أخلاق الأنبياء، فإني أقول الحقيقة أنه ما أعظم وما أجل أن نقف مع مثل هذه الأحاديث في هذا الوقت الذي تكاثرت فيه الدعاوى إلى صرف أبنائنا وبناتنا إلى من يكونوا قدوات، وهم في الحقيقة يتردون في أسافل الأخلاق وأضياعها. نحن نرى في هذا الواقع ما تمثل به الأخلاق السافلة والأخلاق البذيئة والأخلاق الفاحشة على أنها أخلاق تطلب وينادى إليها وتحث إليها الخطأ. في الحقيقة أن هذا وله أمثلة وشواهد كثيرة في مضامير ومضامين وندوات وأشياء وقنوات مختلفة. ينبغي أن تحيى مثل هذه الأحاديث لتكون بإذن الله جل وعلا صريفة لأبنائنا وبناتنا عن مثل هذه الأحاديث. ثم إن هذا الحديث يزيد حلاوة أنه مع صفوة الخلق، مع أنبياء الله ورسله، مع من اختارهم الله جل وعلا لتبليغ دعوته. فهل بعد سماع إلى هذا الحديث سماع لحديث يكون مثله في القدوات والأخلاق والصفات والخلان؟ لا شك أن غيرهم لا يساويهم، وقد اختارهم الله جل وعلا لتبليغ دعوته. هذه مسألة مهمة ينبغي أن يؤكد عليها المربون والمؤدبون ومن كان لهم حرص على أخلاق الناس وخلالهم وتعاملهم وحسن أقوالهم وأفعالهم. أما ما أحب أن أقف معه من خلق فلا أظن أنه سيغيب على شريف علم شيخنا، ولكنني سأفتح كما قلت له الحديث ليتحفنا أكثر وأكثر. حديثي عن خلق الصبر، فإن الشيخ قد تحدث عن الشكر، والصبر أيضا خصبة وخلال من أعظم خلال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والله جل وعلا يقول: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وكل من الصابرين. ومن المعلوم من امتدح الله به نبيه أيوب مع ما جاء وجرى عليه من البليات ونزل به من المصابات. ما أحوجنا إلى أن نتصبر ونصبر ونذكر ما جرى لأنبياء الله ورسله من البليات أو حل بهم من الرذيات في أيامهم ولياليهم، إن كان ذلك في أنفسهم وأبدانهم، أو كان ذلك في أهليهم وأزواجهم، أو كان ذلك في إبعادهم من ديارهم، أو كان ذلك في أمور كثيرة الله جل وعلا أفاض وتكلم بها في كتابه ليكون تلوة لأهل الإيمان والإيقان، ليقفوا على ذلك عند اشتداد الأمور واختلافها
والله جل وعلا قد بين في كتابه لقد خلقنا الإنسان في كبد فما كان لأهل الإيمان إلا أن يكون لهم مثل هذه الأحاديث تلوة وبيانا ومخرجا لنفوسهم عن الحرج والضيق والنكد والشدة. إنه أيها الإخوة كم من الناس من يبيت على فراشه متلومة أو متحسرة أو متقلبة مريضا أو مدينا أو مما يجري من البريات في كل يوم وليلة تختلف باختلاف الناس. إذا كان ذلك شديدا على نفسك فتذكر أن صفوة الخلق وأفضلهم، وتذكر أن أنبياء الله جل وعلا ورسله جرى عليهم مثل ذلك ومثله كثير، ليس في يوم ولا في يومين ولا في سنة ولا في سنتين، بل لقد جرى عليهم ذلك في سنين كثيرة وأزمنة مديدة، بل لقد جاءهم ذلك في أعظم أمر وهو مكابدتهم وصبرهم في دعوتهم إلى الله جل وعلا وتوحيده والإيمان به. إذا كان الأمر كذلك أيليق بالعبد أن يجزع ويتشكى ويتسخط وينسى حال أنبياء الله جل وعلا ورسله؟ إن في ذلك العبرة لمن كان له قلب وألقى السمع إلى مثل هذه الخلال ومثل هذه الأخلاق وقرأ في كتاب الله جل وعلا ما يبين عن ذلك ويوضحه. الخلق الثاني الذي أريد أن ألفت إليه الأنظار وأترك للشيخ فيه الحديث هو ما كان من حال أنبياء الله جل وعلا ورسله من صدق اللجأ إلى الله في كل أحوالهم وفي كل أيامهم وفي كل لياليهم، ثقة بالله سبحانه وتعالى. وإن تكاثرت عليهم الأمور وإن تكالب عليهم الأعداء وإن اشتدت بهم اللأواء لا يزيدون إلا تعلقا بالله جل وعلا ربهم، وإن رأوا من اجتماع الأسباب المادية على هلاكهم أو حصول البلاء عليهم ما جرى. ولذلك قال موسى عليه السلام كلمة عظيمة لما تراءى الجمعان، قال إن معي ربي سيهدين. لما قال قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما أحسن مثل هذا الصدق ومثل هذا اللجأ ومثل هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى إذا ما حصلت المفاضات وإذا ما اشتدت الأمور، ليكن هذا هو حالنا في كل أحوالنا وأيامنا وليالينا. نحن نرى مصابات تنزل إن كانت على فرد أو كانت على أسرة أو كانت على المجتمع أو على الأمة، فلا يكون بنا شيء من القنوط أو اليأس من روح الله جل وعلا ورحمته. سبيلنا في ذلك سبيل أنبياء الله جل وعلا ورسله. لننظر إلى ما جرى إلى إبراهيم عليه السلام لما تكالب عليه من تكالب وأوقدت له النيران، ما كان منه إلا أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك كان حال الأنبياء ورسله في الدعوة والسؤال والتعلق بالله جل وعلا، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وكما قص الله جل وعلا عن ذي النون وعن أيوب وعن غيرهم. لنتأمل فإن في ذلك مما تحتاج إليه النفوس وتنقاد إليه القلوب انقيادا عظيما، لأنه جرى من أنبياء الله ورسله، فلنقتدي بهم ونسارع إلى مثل حالهم وخلالهم وخصالهم من التعلق بالله جل وعلا. هذه إشارة، ولا أريد أن أستأثر بالحديث، فليس بعد حديث الشيخ حديث جميل موزون موفق مسدد يستدل ويبرهن، فأترك له الحديث، وإنما هي إشارة تغني عن كثير من العبارة.
جزاكم الله خير
طبعا. الله
يبارك فيك الحكيم على مشاركتك معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشيخ عبد الحكيم حفظه الله عهد به، يعني معرفة به قديمة كالذهب ما شاء الله يزداد معنا. وفي تعليقي أربع نقاط: تأكيد لما قال على أننا في حاجة إلى أن نعمق معنى القدوة بخاصة في زمن تلوثت فيه مسمى القدوة ومصطلح القدوة، فأصبح من لا يرجى نفعه ولا يدرى ضره هو القدوة عند بعض الناس. ثم في القسم الثاني أشكره على حديثه عن الصبر وصدق اللجوء، قد كتبت أو في ذهني بعض العناصر فلا أتكلم فيها لأن عتابه الله قد أصاب وأجاب وما ترك لنا عقيل من ربا. وأؤكد على ما قال في شأن موسى لما قال كلا إن معي رب سهدين، أيضا في الآية الثانية قال استعينوا بالله واصبروا، وهل هناك لجوء
ويعني صدق لجوء مثل هذا اللجوء. كذلك تفريع على ما قاله الشيخ حكيم رحمه الله في صبر الأنبياء على البلاء. أيضا هناك أمر يا شعب الكريم
طيب.
يعني هو داخل في الصبر ويتعاون به كثير أو بعض طلبة العلم هم أحق الناس بهذه الأخلاق أن يتمثلوا بها. تحمل أسئلة الناس. بعض الناس يفجر من العام من الجاهل من الصغير. والنبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أشد الناس تحملا. لكن قبل أن أتكلم في النقطة هذه أقول أشكر الشيخ عبد الحكيم مرة أخرى على حسن طرحه وجميل كلامه وعلى حسن ظنه بي الذي أرجو أن يكون في محله إن شاء الله تعالى. أعود يا شيخ على قضية تحمل مسألة أسئلة الناس. يعني نحن نرى في واقعنا الآن أن يرى الإنسان نفسه ضعف الصبر وضعف التحمل إذا أنساه شخص يسأله
صحيح.
فكيف يبتلي بذلية
صحيح.
فلا شك ولو أن ما ذكر الشيخ عبد الحكيم الصبر من أعظم أخلاق الأنبياء. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أحرص الناس على مصابرة أنفسهم وعلى تمثل الصبر في أمورهم الكلية وجزئية وبخاصة فيما يتعلق بأسئلة الناس سواء من المعاندين رجاء هدايتهم أو من أهل الإمام من تبعهم من باب يعني ترغيب التثبيت لهم. ولك أن تتخيل ما ذكره الله في القرآن الكريم عن نبينا عليه الصلاة والسلام من كثرة أسئلة الناس له. يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيط، يسألونك ماذا يحل لهم، عن الأنفال، عن الساعة، يسألونك عن الروح، عن القرنين، عن الجبال. كل هذه الأسئلة كان عليه الصلاة والسلام يجيب عنها برحابة الصدر رجاء هداية أنفسه. ومما يذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مما حدثني به بعض من جلس معه في مخيمه في الحج أن بعض الأسئلة تتكرر في الجلسة الواحدة عشرات المرات، وكان يجيب السائل رقم 20 كأنه يجيب السائل رقم 20. ولا شك ولا ريب أن هذا من يعني أخلاق الحميدة ومن عظيم أخلاق الأنبياء الصبر على أمور الناس العامة والخاصة. شيخ عبد الحكيم نقطة حتى ما متعلقة بما سبق، مع عظيم إجابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أعظم أخلاقهم أنهم أحذر الناس من القول على الله بالعلم في حق نبينا ولا تقل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كافر. أيضا نوح عليه السلام لما سأل ربه عن نبوة ابنه وبين الله له أن ذلك من خلاف الأمر قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. محمد عليه الصلاة والسلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هذا من عظيم أدبه ومن عظيم حرصه وورعه بأن يقول على الله تعالى بلا علم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أمامنا كثير من الفاكسات وكثير من الأسئلة والمحاور ولكن نرجوها بعد هذا الفاصل.
معكم على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 405-299-99 والفاكس 442-55-33. معكم على الهواء
مرحبا بكم مرة ثانية فضيلة الشيخ عبد العزيز ومع إخوتي والأخوات. وأقول الشيخ حفظكم الله قد ذكرتم هذا الحقيقة في معرض حديثكم بأن الأنبياء هم أعظم الناس برا بوالديهم وإحسانا إليهم حتى ولو كان الوالدان كافران، وقد أوردتم بعضا من هذه النصوص من القرآن والسنة. أيضا ذكر القرآن الكريم الشيخ كثيرا من أخلاق هؤلاء الأنبياء. نريد أن نقف مع آية كريمة في قوله تبارك وتعالى فبهداهم اقتده. هذه الآية الحمد لله هذه الآية في سورة الأنعام يخاطب الله جل وعلا بها نبيه عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله في الآية السابقة من الأنبياء، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ارفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر الله جل وعلا الأنبياء جمعا كثيرا من الأنبياء ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه.
لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا أعظم الخصال وأعظم الآداب، وكل واحد يقتدي بمن قبله. وقد أمر الله جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام مع عظيم أخلاقه وشريف شمائله أن يقتدي وأن يهتدي بأخلاقه. وهذا الخطاب من الله نبيه عليه الصلاة والسلام هو أيضا لنا، لأننا أمرنا بأن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذا الخطاب من الله للنبي عليه السلام هو خطاب لنا، لأننا مأمورون بأن نقتدي بنبينا، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حثه ربه على أن يقتدي وأن يهتدي بسنته وأخلاق إخوانه الأنبياء.
جزاكم الله خير شيخ. مثل ما ذكرت هناك مشاركات كثيرة سواء مسجلة أو فاكسية، ولكن يبقى لنا محور وهو مهم، ونحن نتحدث عن أخلاق الأنبياء عليهم السلام. وأقول بأن هدي الأنبياء عليهم السلام في التعامل مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع أقاربهم، هو أفضل هدي وأحسن نهج وأكمله، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة. لعلكم تشيرون إلى هذا المحور يا شيخ عبد العزيز.
إلى جنتري يا شيخ عبد الكريم أقدم بسبوط طائفية.
طيب.
بعض الناس، وأنا أقول بعض طلبة العلم، إذا كل في تفريط في شأن بيته،
طيب،
أو في شأن زوجته،
طيب،
أو في شأن أولاده، أو في شأن أولاده، قال أنا مشغول بالدعوة.
صحيح.
أنا مشغول بالعلم، لا خير في دعوة أو في طلب علم يترتب عليه سقوط طالبين أو تضييع
للأولاد
العلم، وانهى عن هذا. فهذا كالذي يحرق نفسه وينفع غيره إنسا. وأنا أذكر شيئا واحدا، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس أشغالا، يقود جيوش، يستقبل وفود، يعود المرضى، يشيع الجنائز،
يربي الأمة،
يزور أولاده، يزور جيرانه، بل حتى قد زار بعض اليهود في دعوته. ومع هذا كله، كل هذه المشاغل مع ما يحمل من الهم للأمة ولنفسه، كان يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذه الأشغال كثيرة لم تشغله ولا طرفة عين عن تضييع حق يسير لأهله عليه الصلاة والسلام، مع كثرة بيوته عليه الصلاة والسلام. والأنبياء جميعا على هذا الشأن. انظر إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خص أولاده بالدعاء. وهنا يا شيخ وقفة، لاحظ إبراهيم دعا لأولاده أن يجنبهم الله عبادة الأصنام. بعض الناس يقول: أنا آمن، أنا مسلم، أنا واحد. أنت أزلقت شبهات وشهوات وأمراض الشهوات، البدع وعلى البدع والرواج البدع أعظم عيب من الشهوات. إذا أنت حصن أبنائك من أمراض الشبهات والشهوات. أيضا يعقوب عليه السلام كان من حرصه على ذريته أنه قال: يا بني لا تدخلوا بالنادي واحد يخشى العين. وفي أول السورة من خشيته على أن ينكر إخوان يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ومن حرص يعقوب أن هذا العناية بالأولاد لم تنقطع كسائر الأنبياء حتى الموت. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه: ما تعبدون بعدي؟ قال: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إسماعيل كما قص الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام قال: وكان، يعني إسماعيل وفنوا على إسماعيل فيما سبق ذكره، وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أيضا زكريا عليه السلام من فقهه وعظيم علمه وعظيم يعني إيمانه أنه دعا بصلاح ذريته قبل خلقها، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة قبل أن تخلق. يعني بعض الناس ما يعرف الدعاء إلا بعد مجيئهم. اختيار الزوجة قبل الزواج والدعاء البرية قبل خلقها، هذا من أخلاق الأنبياء. أخيرا حتى لا أطيل، النبي أو أذكر موسى عليه السلام لما رأى أن قال لأهله: يعني سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصوم، هذا قبل أن يكلمه الله. انظر كيف كان حرصه على أن يدفئ أهله من الدرس قبل أن يكون نبيا، ما ذلك بعد ما بلغت النبوة بلغها. أيضا نبينا عليه السلام أختم به مع ذلك كله كما تقدم، أعود فأقول: ذكر الله عنه حرصه على أهله فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان يزور بناته، جاءت فاطمة تريد خادما لها فلم تجده، المهم في الحديث أنها ذهب إلى بيتها وقال لها ولزوجها علي رضي الله عنهما: أولا أدلكما على خير لكم الخادم؟ تركها الحديث تكدر من الله 34 وتحمدان 33 السبحان 33. ويقول أهل العلم أن الذكر بإذن الله يزيد الإنسان قوة بدنية ومعنوية. لا أطيل فيه ما يتعلق بملاعبته عليه السلام ومزاحه مع الحسن والحسين إلى ما يخفى إن شاء الله من يسمعني ومن يراني.
جزاك الله خير الشيخ عبد العزيز. نستأذن الزميل مخرج الحلقة فهد المعظم ونأخذ مشاركة
ترخي من وراني يعني أنت من
الأخوان. جزاك الله خير الشيخ. أقول للأخ فهد المعظم نستأذن بمشاركة واحدة حضرت من النظر لكثرة الفاتشات وكثرة الاتصالات. تفضل بعد
معكم على الهواء. على الهواء على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاركة عن خلق من أخلاق الأنبياء وهو الغيرة، ودل ذلك قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام، وقال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتب. وفي الآية دليل على غيرة الأنبياء عليهم السلام، حيث أن موسى عليه السلام لم يقل لأهله لنذهب إلى النار بل قالهم كتب، فهذا فيه دليل على غيرته عليه السلام، حيث أن النار موطن ومظنة وجود الرجال عليها، فقال لأهله هم كتب، فهذا دليل على غيرتهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغير الناس، حيث قال لسعد: وأنا أغير منه والله أغير مني. فهذا في دليل على الغيرة، فينبغي للرجل أن يلتزم بهذا الخلق العظيم، فهو من خلق الأنبياء عليهم السلام، من أعظم أخلاق الرجال الغيرة. وهذه الغيرة قد شاهدنا تقصيرا بل تفريط فيها، وذلك عندما يكون الإنسان الأسواق أو غيرها من الأماكن التي يجب الإنسان فيها الرجل مع امرأته متبرجة أو مظهرة لبعض مفاتنها، ويرى ربما يرى رجال ينظرون إليها، وهذا دليل على ضعف الغيرة، على ضعف الغيرة، بل والعياذ بالله بعض الرجال يطلب من امرأته أن تفعل ذلك، يعني أن تتبرج وأن تظهر مفاتنها من العينين وغيره. هذا ما أحدث مشاركة به، صلى الله على نبينا محمد.
معكم على الهوى. على الهوى. على الهوى.
شكرا للمتصل والمشارك معنا أظن الأخ مبارك. نعم تعليق الكلام طيب جزاه الله خير بقضية الغيرة، وكان فيها أيضا مواضيع أخرى تعلق الأخلاق، لكن الوقت ضيق فأنا أركز على ما قال أخ جزاه الله خير على أن الأنبياء هم أغير الناس. طيب وما شاء الله الأسواق نعم، ولكن أيضا ينبغي أن يقال أن من رزقه الله الغيرة ورزقه الله يعني من عافاه من سلب الآخرين أن يحمد الله على ذلك، وأن يسلك الأسلوب الشرعي في المناصحة وفي بيان هذا الأمر، وأنه يضر بالعرض وبالدين وبالخلق، لأنه إن شاء الله المسلم والمسلم ذكرت ونصحت وأخبرت بأن هذا يتنافى مع غيرة المسلمة ومع غيرة المسلم على عرضه. في الغالب إن شاء الله أن الناس يتقبل، ومن لم يتقبل وعنده أثر فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الناصح شيئا. جزاكم الله خير. حتى نعود إلى هذه الفاتحة التي وصلت باسمكم فضيلة الشيخ، هذا الدكتور فضيلة الدكتور خالد بن صالح محمد داجحزر إمام خطيب جامعة سندي بمكة المكرمة. نشكر الشيخ خالد على شعوره الطيب تجاه الشيخ وتجاه مقدم البرنامج، وجزاك الله خيرا. ونتساءل الشيخ عبد العزيز: ما واجب الخطباء العلماء الدعاة في إبراز أخلاق الأنبياء في منابرهم في دروسهم محاضراتهم؟ شيخ عبد العزيز
هو كما قال يعني شيخ المتقدمين في مداخلات هذا الأمر، الحمد لله لم يغفله الخطباء ولم يغفله الحمد لله يعني قبلهم مشايخنا، لكن يعني قد يكون الإنسان يعني قليل الحضور للدروس أو قليل الحضور للمحاضرات، فيظن أن الناس أو أن علماءنا وأن طلاب العلم ما تكلموا. الحمد لله الموضوع مطروق في الأشرطة وفي المحاضرات المسموعة والمقروءة، لكن قد يكون يعني جمعه في كتاب أو كذا قد يعني يكون لا يعلم به كثير. وأنا بشرت شعب كبير وشعب السامعين بأن هناك كتاب لي الحمد لله بعنوان أخلاق الأنبياء، قدم له سماحة الشيخ صاحب فوزان، وأنتظر تقديمه إن شاء الله وسيطبع إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفع به المتكلم والسامعين. وأنا أؤكد أن على الخطيب أن يعنى بهذا الأمر وأن يعنى به ليس فقط على منبره بل في بيته ومع أصحابه والإمام في محرابه وكل إنسان، لأن هذا الموضوع لا يستغني عنه أحد بل يحتاجه كل واحد.
أختنا السامية الحقيقة دائما الأخت زهر لقي من أبها البهية ومتواصلة مع البرنامج، نسأل الله أن يثيبها وأن يجعل ما تقدمه في هذا البرنامج وفي مشاركتها في ميزان حسناتها. تقول الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذه الأخلاق وهذه الصفات الحسنة للأنبياء والتي ليست لهم عيوب ولا سيئات، لماذا لا تطبق ولماذا لا تدرس هذه الصفات وتوضح للناس جزاكم الله خيرا؟
هذا تأكيد لما يقال، يقال نشكر الأخ الكريم ويقال أن كل إنسان من عالم أو متعلم يعني أن عليه يعنى بهذا الأمر، ومشايخنا وعلمائنا المتقدمون عليهم رحمة الله والمعاصرون عنوا بهذا الأمر، لكن ينبغي أن يفعل أكثر وبخاصة كما في المداخلات السابقة في هذا الوقت الذي اختلطت فيه الأخلاق أو حربت فيه الأخلاق ورفعت رايات الرذيلة وحربت الفضيلة ورفع لواء التبرد بالسفور عند بعض الناس وحربت الفضائل والمرؤات. فهذه الأوقات هي كما يقولها العلم أن العبادة إذا قلنا العلم بها كلما أظهرها المرء كلما كان أجرها أعظم وأكثر، فعلى كل واحد منا أن يعمل بها، وهي الحمد لله موجودة في القرآن الكريم في السنة النبوية، يقرأ الإنسان في يسمعها في تلاوة الإمام في المذياع، هي بأخبار الأنبياء والحمد لله. القرآن الكريم من فضل الله علينا جل وعلا أن القرآن حوى أخلاقا عظيمة للأنبياء، لو أن الإنسان تأمل في خلق واحد لذهبت الساعات ويستلذ من ثمار ما يقرأ أو ما يتدبر به.
سؤال قصير لها فضيلة الشيخ، تسأل عن الفرق بين الرسول والنبي وهل هما متغيران؟
ذكرت في أول الكلام أن ذكر العلماء أنهم مترادفان، وذكر بعضهم تخصيصا وتعميما فقال الرسول عام والنبي خاص، ومن أراد الاستزادة فكتب النبوات والرسالات فيها هي مهمة بل هي فيها جواب وفيها التفصيل في هذا المجال.
ونحن شيخ في نهاية حديثنا معكم عن أخلاق الأنبياء والمرسلين، هل من ثمرات معرفة تلك الأخلاق العظيمة وحرص المسلم على التخلق بها شيخ عبد العزيز؟
يا شيخ هناك ثمرات بس هناك نقطة وهي أن الأنبياء عليه السلام لا يأسون من دعوة العصاة إلى آخر لحظات العمر، لا يقنطون. هذا نوح عليه السلام لم يترك دعوة ولده حتى حال بينهما الموج ولسيستمر، ولهذا النبي عليه السلام ما قرط من دعوة من دعاه، بقي مع عمه أبي طالب حتى خرجت روحه أبي طالب. ولهذا نأخذ منهجا ودرسا أن بعض الناس قد يقول دعوت فلان مرتين لكن لم يستجب، دعوت ثلاثة من استجاب، يقال استمر استمر وقدر الوقت المناسب واللفظ المناسب والاستجاب المناسب حتى يموت أو تموت أنت، فأنت على خير وهو إن شاء الله يرجع له أن يتأثر بالخير. أما ما ذكرتم وأشرتم من ثمرات التخلق بأخلاق الأنبياء فهو كثيرة، من ذلك يا شيخ عبد الكريم زيادة محبة الأنبياء في قلوب من يسمع هذا الكلام. إذا سمعت عن أخلاقهم، عن تقاضي ربهم، عن خشيتهم لله، عن تحملهم لما أصابهم، عن برهم بوالديهم، عن رحمتهم بالمدعوين، عن عظيم أدبهم مع الله عز وجل، زدت حبا لهم. أيضا زيادة الإيمان بالله عز وجل، ومن أحب الأنبياء فرجاني يحب الله عز وجل، من أحب الأنبياء زلت حبه لله لأنه هو استطاعهم واختارهم وهو الذي قدر عليه ما قدر، فيزداد العبد إيمانا بالله عز وجل، لأن أخلاق الأنبياء تجمع فضائل الأعمال والأقوال، والتمثل الشيخ بفضيلة واحدة يزيد إيمان العبد تكيف بفضائل كثيرة، ناهيك إذا كانت تلك الفضائل والأخلاق الطيبة جميلة من أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا الشيخ من ثمراتهم حسن التعامل مع المدعوين عموما، يعني الآن نحن نعيش مجتمعات في الداخل والخارج يختلف الناس، هذا مكابر وهذا جاهل وهذا كذا، فإذا قرأ الإنسان في أخلاق الأنبياء وجد كيف تعامل مع الكفار مع اليهود النصارى مع الأهلين مع المخالفين لبعض ما أشهد به مع المجاهرين بمعاصي مع المجاهرين بمحادثهم، فالإنسان كلما أمعن ونظر وجد أن أخلاق الأنبياء قد شملت هذا كله. أيضا حسن التعاون على قرن التأكيد ما سبق مع الوالدين مع الأولاد، أيضا يا شيخ أمر مهم تعميق معنى القدوة في النفوس، أنت قبل الإنسان يفعل أعمال يمدحه الناس يثني عليه الناس فيزين ذلك أبو نفسه، هذا من فضل العهد بشراء، لكن الحذر من الكذب. وإذا تذكر أخلاق الأنبياء وجد أن أخلاقه لا يتبلغ شيئا عند أخلاق عليه السلام، فيزداد شرفا على التخلق بتلك الأخلاق الثلاثية. أيضا معرفة مكان النقص، الإنسان إذا عرض أخلاقه على هذه المرآة الكريمة الطاهرة أخلاق الأنبياء والمؤمن مرآة أخيه، فكيف بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا الدفاع عن هؤلاء الأنبياء والسلام، عن جماعتهم وعن أحدهم إذا أولي أحدهم، ولهذا الوقفات المشرفة نقها مع نبينا عليه الصلاة والسلام من مسؤولين في من الحكومة عموما أثابهم الله خيرا، ومن الشعب في تفاعلهم مع فتاوى علمائهم في التفاعل مع قضية نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا الحذر من العجب والرياء والبعد عن أسبابهم، وعلى تأكيد لما سبق يا شيخ عبد الكريم أن الإنسان قد ينبح والناس يعجب، فإذا تذكر أخلاق الأنبياء زاد خوفه من الله وزاد حبه لله وزاد بعده عن الشيطان. أخيرا يا شيخ عبد الكريم، البعد عن أبواب بأس القلوب والحذر من التلبيس. لا يطلب الإنسان بإذن الله إذا علم سيرة الأنبياء مع في دعوته للناس، لا يأتي اليأس إن شاء الله يحبطه عن ثاري على الدعوة في سبيل الله إذا تذكر ما أصاب الأنبياء، بل إذا علم أن بعض الأنبياء ما اتبعه إلا قليل. نوح عليه السلام لبث في قومه 1050 عام، والنتيجة وما أمل معهم إلا قليل. يقول أنوسي رحمه الله في كلمة قالها له: ما يضر النبي قلة أتباعي ولا الشيخ قلة تلاميذي، بل جاء في الحديث ومن أصدق القائل عليه السلام في قوله وهو صدق المصدوق عليه السلام قال: يأتي النبي ومعه الرهب، إلى أن قالوا معه الرهيب ومعه الرجل ومعه الرجل، والعجب ويأتي النبي وليس معه أحد. هذه بعض الثمار وما خفي علي أكثر من ملكة.
بارك الله فيك. إذن قول الشيخ عبد العزيز وقد أخذت جزاك الخير، لم يقتصر هدي الأنبياء الرفيع وأخلاقهم الصانية على ما ذكر، بل شمل حتى الشيخ عبد العزيز مع تعاملهم مع أعدائهم من غير المؤمنين سواء في حال السلم أو الحرب. شيخ عبد العزيز، ونحن في نهاية المطاف، هل تتكرمون بالحديث حول هذه الجزئية بما يعتبر يعني توجيه الشباب المسلم في زماننا حول التعامل مع غير المسلمين من الذميين والمعاهدين والمستأمنين؟
الفقهاء رحمه بين الفرق بين المعاهد والذمي والمستأمن، وقال المستأمن الحربي، ولكن ذكرت أشرت إلى التعامل على النوع، الحربي له تعامل والذمي له تعامل. ولكن يحضر الآن حديث زيارة النبي عليه السلام اليهودي. اليهودي كان غلاما، لو كان سيدا كان فريا كان له زعامة قدقة، لكن كان غلاما ليس له لا حل ولا عقل في معشر يهود. من الذي زاره؟ أكرم خلق الله شرف للبلد كلها، شرف لذلك البيت أن يزوره النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن يزوره أحد المؤمنين، فكيف إذا زاره أكرم خلقه النبي عليه الصلاة والسلام. زاره وبقصد دعوته، فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله، ثم يعني اشهد أن رسول الله. فالغلام بما ربي عليه نظر إلى والده، فألقى الله في قلب والده أن يوافق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أطع أبا القاسم. حتى انظر يعني مع أنه زاره نقل رسول الله: أطع أبا القاسم. فقال الغلام يعني شهد، فقال عليه السلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهؤلاء الكفار غير الذين يعني سواء في الداخل أو في الخارج، من أحسن الإسلام نشكره ونتألف قلبه كما كان قلبه كما كان النبي عليه السلام يؤلف قلوب هؤلاء، ومن ظهر شره وعلى المسلم يحذر المسلمين ويبين خطرهم الولاء والورع، ولكن بعلم وحكمة ودراية وليس بتعجل وتهور. أيضا هؤلاء الذين أتوا إلينا في بلادنا كانوا سوف يرحلون لنشر الإسلام، نحن أتوا إليه في بلادنا مرينا، فالأولى أن نناصحهم، والحمد لله مكاتب الجاليات تفتح صدورها قبل أبوابها للكتب المترجمة والأشرطة السمعية المترجمة وإلقاء المحاضرات، وهناك الحمد لله يعني مكاتب دعوية، وهناك الحمد لله في جامعات وفي يعني أكاديميات دعوية كلها، والحمد لله يعني تبذل جهودا مشكورة مرئية مقروءة مسموعة في دعوة غير المسلمين الإسلام. وكثير من غير المسلمين كفار أسلموا لأخلاق التجار، فكيف إذا كانت أخلاق طلبة علم وأخلاق دعاة أخلاق مسلمين؟ لا شك أن الأثر أكبر وأعظم. كان عندي قبل أمس أحد الأمريكيين المسلمين وصغر عنده برنامج في الكمبيوتر رحمه الله تعالى، أتى مع أحد فراش الحديث أحمد بن الشيخ الجريني، وسامع الرجل يعني هنا رأيت في ملامحه من كلام أحمد رحمه الله محب هو مسلم، لكن زاد حبه لما رأى من أخلاق المسلمين نعم تعامل معهم لتشجيعهم له، هو قال يشجعوه على برنامجه وعلى نشاطه، وهذا سيكون بصورة إيجابية إذا رجع. أشرف على امرأة طيبة فدعته الإسلام بأسلم وتأثر بأخلاق المسلمين، وفي كتاب بشرته دار الأفتاء اسمه لماذا أسلم هؤلاء، أخلاق سيرة آثارها جزيلة وحميدة وعظيمة.
في حدود دقيقة واحدة شيخ عبد العزيز نظرا لإصرار الأخ أحمد محمد القنحاوي الحقيقة، ولكن مختصر هذه الرسالة يقول إذا تدبرنا القرآن نعجب الشيخ عبد العزيز من أفعال الأنبياء. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فلم يقل كيف أسلم وعند من أسلم وغير ذلك من التسليم، فلك أن تعذب من هذه الأفعال في زماننا هذا، لعل الشيخ يعلق على هذا الملحظ.
أثاب الله أخ أحمد عن الحظ ونعم الملحظ والملاحظ. نعم التسليم والانقياد وعدم التردد هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا أمرنا الله تعالى بذلك فقال في الأعرابية وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا، حرجا مكرا مش من أي حرج. ومما جميل ما ذكره شارح الطحاوية أن عيسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا، فلما قد يكون فيها نوع من يعني التعنف والتنطع في طلب الحكمة، أما لما أضم الاستعداد والتهيئ والإسراع بقبول ما أمر به، فلا شك ما أشار في الأخ أحمد أثابه الله لما قال له ثم قال أسلمت، هذه مبادرة من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هم أسرع الناس بدارا وأسرع الناس يعني طاعة وانقيادا لأمر الله عز وجل.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز، جعل ما قدمتمه في ميزان حسناتكم كما عهد الشيخ حفظه الله، حريص على نفع الناس حريص على وقته، هو الذي يذكرنا بنفع الأمة، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على ما قدم في حلقتنا هذه على الهواء معالم في أخلاق الأنبياء عليهم السلام. في نصف دقيقة تختم هذا البرنامج ومن ثم أذكر طريق العمل الشيخ عبد العزيز.
والله لا أقول إلا أثابكم الله تعالى خيرا على حسن ظنكم وحسن يعني محبتكم، والحقيقة أنا أتعذر من بعض الإخوان الذين ما داخلوا، كنت أكلم بعض الإخوان أخ أستاذ مساعد الحسين وغيره من أحبتنا، لكن كما تفضلت ضيق البرنامج قد يكون يؤثر على لأن بعض الإخوان يعني ما عنده قدرة على الكلام في هذا الأمر وهو أولى مني، ولكن أتعذر من الإخوان جميعا من أراد المداخلة. وأقول الشهاب الكريم جزاه الله خير أنتقى في أحسن الانتقاء وما ترك لنا عقيل من رباع ولا عطر بعد عروس، شكر الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذه تحية من فريق العمل في التنفيذ على الهواء عبد الكريم العنجري فهد البركات، شكرا فهد البركات، من استوديو البث محمد العبود المذيع عبد الله الأسمري، في التنفيذ على الهواء عبد العزيز العود، في الإخراج الزميل فهد المعتم، وفي الإشراف والمتابعة الأستاذ عبد الله بن محمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم على الهواء. تستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 405-299-99 والفاكس 442-55-33 معكم على الهواء.
مرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، نقدم الآن تلاوة مباركة كريمة من سورة الشورى بصوت الشيخ راغب مصطفى بلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.